في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات في وحي آي الله هدي كامل وثوابق ونتائج ونجاة سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم سنن، وفيه نستقي آية أخرى من كتاب الله عز وجل بقول الله عز وجل: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حلقة بعنوان الرزق ومدلوله وبعض الأمور المستفادة والمستقاة من هذه الآية الكريمة، وضيفي وضيفكم الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، حياكم الله يا شيخ.
أكرمكم الله، حياك الله دكتور.
ما زلنا وإياكم يا شيخ في هذه الدلالات اللطيفة التي اكتنفها القرآن الكريم ودلل عليها في بعض آياته، ومنها قول الله عز وجل: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والمتأمل المتدبر الناظر بين دفتي هذا الكتاب الكريم يجد كثيرا ما تنوعت مسألة الرزق وألفاظها ودلائلها وأفعالها حتى في تصريفها، حتى أن الله عز وجل من صفته ذكر في القرآن الكريم الرزاق والرازق. ما هي المدلولات اللفظية المتعلقة بهذين الاسمين الكريمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذه الآية التي تفضلت بها تمثل قانونا من القوانين الإلهية في كتاب ربنا وسنة من سننه سبحانه: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بمعنى أن رزق الله جل جلاله للعبد ليس متوقفا على الأسباب التي عاهدها الناس، بل ربنا جل جلاله قد يرزق عبده بغير سبب، وقد يرزقه بغير السبب الذي سلكه. وما يخفى عليك بأن هذه الآية واردة في سياق الحديث عن مريم عليها السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وربنا جل جلاله تارة يسمي نفسه الرازق، وتارة يسمي نفسه الرزاق، وتارة يأتي بالجمع فيقول: وهو خير الرازقين، والله خير الرازقين. فهو سبحانه وتعالى يرزق. الرزق يقول علماؤنا هو أعم من القوت، بمعنى أن القوت ما به قوام البدن، ما يقتاته الإنسان ولا غنى له عنه. أما الرزق فقد يكون قوتا، وقد يكون مالا، وقد يكون علما، وقد يكون جاها، وقد يكون عافية، وغير ذلك من أنواع الرزق. ولذلك تجد بأن نبينا صلى الله عليه وسلم دائما يرشدنا إلى التماس يعني هذا الرزق من أسبابه والسعي إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن النفوس مجبولة على التطلع إليه والتعلق به، ويعلم كذلك أن الناس مهمومون يعني بهذا الرزق، وهم متشوفون إلى سعته، راغبون في رغده. ولذلك تجد القرآن الكريم يتناول هذه القضية من أبواب شتى. لكنني أريد أن أقول بأن اسم الله الرازق واسمه الرزاق جل جلاله، الإنسان يستدل على هذين الاسمين لو نظر في عالم البحار وما فيها من الأرزاق، لو نظر في سورة واحدة من سور القرآن يسميها علماؤنا سورة المنن أو سورة الامتنان، وهي سورة النحل. الله جل جلاله يبدأ فيها بالحديث عن عالم الإنسان: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم الحديث عن عالم الحيوان: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ثم الحديث عن عالم النبات: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ثم الحديث عن عالم الأفلاك، هو الذي سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ثم الحديث عن عالم البحار، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، ثم الحديث عن هذه العوالم، والله جل جلاله يعدد هذه النعم، ثم يستدل بهذا كله على قدرته سبحانه حين يبلغ قوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إذا كانت هذه الآلهة لا تملك لكم رزقا فحق على العاقل أن يعبد من يرزقه جل جلاله، فالنفس مجبولة على التعلق بمن يسوق إليها النفع. فإذا كنا نعتقد يقينا بأن هذه الآلهة لا ترزق، وهذا المعنى كرره ربنا جل جلاله في القرآن، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالله جل جلاله هو الخالق وهو الرازق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. لذلك أنا أقول بأننا بحاجة إلى التأمل في هذين الاسمين الحسنين الكريمين الرازق والرزاق من أجل أن نحب معبودنا جل جلاله ونقبل عليه.
ولعل شيخنا حتى من مدلول تسمية السورة، الله عز وجل أيضا ذكر في مسألة الرزق حتى في عالم صحة الحشرات اللي هي النحلة، فهذا الشراب الذي يخرج من بطنها على ما يباع من غالي أثمانه، صحيح. والله عز وجل إنما هو جملة رزق ساقها إليه فكونه في بطنها،
وهو أفخم الشراب وأحسنه وأطيبه وفيه شفاء،
نعم.
وبالمقابل أفخم اللباس وأغلاه هو الحرير، أيضا من حشرة،
نعم.
من الدود. فلذلك يعني هذه آية من آيات ربنا جل جلاله، وتجد كذلك كيف أن الله سبحانه هدأ يعني هذه النحل إلى أرزاقها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالمقصود بأن الله جل جلاله الذي يعني يرزق الجلد القوي ذي المرة السوي، هو سبحانه وتعالى يقدر على أن يرزق من لا حيلة له ولا تصرف. ولذلك القائل يقول لو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. فقضية الرزق الآن في دنيانا في واقعنا تجد إنسانا ما يستطيع أن يوقع ما يكتب اسمه، ولكن الله جل جلاله فتح عليه من أبواب الرزق أوسعها وعنده من المال الكثير. وبالمقابل تجد اللبيب الحليم العاقل العليم، ويعني كما قال القائل تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. فقضية الرزق ليست موقوفة على الأسباب التي عهدها الناس، وإنما كما قال ربنا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
وقريب من هذا المعنى ما قال الشافعي في قصيدته الحكمية المشهورة، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء.
نعم.
إذا ما انسبنا من هذا وانسللنا من هذه المعاني الجميلة بين هذين الاسمين الكريمين إلى أقسام الرزق،
نعم،
فكيف هي أقسام هذا الرزق؟
نعم، الرزق كما قال علماؤنا نوعان، الرزق المادي المحسوس، كان يرزقك الله عز وجل مالا أو طعاما أو لباسا أو عقارا وما أشبه ذلك مما يحرص عليه الناس. ثم بعد ذلك هناك الأرزاق المعنوية في حدة الذكاء، في قوة الفهم، في سرعة البديهة، في فصاحة اللسان، في سعة الأفق، أن يرزقك الله عز وجل أعلى الأرزاق وأفضلها الهداية. الهداية رزق من الله جل جلاله. ثم بعد ذلك أعلى الهداية وأفخمها النبوة، فالنبوة ليست رياضة أو أسبابا، تتخذ من أجل أن يصل الإنسان لنبيه، وإنما هو اجتباء واصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أو في القراءة الأخرى رسالاته. وهذا جاء جوابا على اعتراض المشركين حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون بذلك عروة بن مسعود الثقفي عظيم الطائف، والوليد بن المغيرة المخزومي عظيم مكة، حيث كانت لهم الأموال والبساتين والجنات، وكانوا يستكثرون يقولون أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يعني ما الميزة في أن يكون هذا المسكين الذي كان يرعى
من بين هؤلاء؟
نعم، يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ليس معروفا بالثراء العريض ولا المال الكثير، لماذا يختار نبيا ونحن موجودون؟ ومثله أيضا ما كان من أمية ابن أبي الصلت الذي كان يتنسك في الجاهلية، نسأل الله العافية، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولما قيل له إن محمدا يدعو إلى ما كنت تدعو إليه قال كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر، وإني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. يعني أيضا رأى بأن المسألة هذه فيها نوع من الظلم، نسأل الله العافية، وهذا هو الحسد الذي يسكن القلب ويدمر النفس.
شيخ، لو حتى كما تعلم أن الهدف من برنامجنا هذا تبيان هذه السنن، حتى لا يأتي آت فيقول أن هذا الرزق بيد الله عز وجل ماديا كان أو معنويا، فربما يترك الالتزام بالسنن. وهنا التنبيه ربما على الأخذ بالسنن، ربما كمثل بلاد الغرب، إذا ما رزقهم الله عز وجل بأمر منه رزقا ماديا، لكن سنة الله عز وجل لا تحابي أحدا، ربما أنهم سلكوا سنن الله في تحقيق هذا الرزق، من تمام التعليم أو من استصلاح القرارات واستصلاح الحكومات والوزارات
الموارد نعم.
فحتى لا يأتي آت فيقول يعني هذا الرزق إذا كان بيد الله عز وجل، هل هي مسألة متراكبة بين سلوك أسباب الرزق وانتظار الرزق من الله عز وجل؟
نعم، هو القرآن الكريم يزاوج بين الأسباب المادية والأسباب المعنوية. فمن الأسباب المعنوية تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. من الأسباب المعنوية التي يحثنا الدين عليها التوكل، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. من الأسباب المعنوية كذلك الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من الأسباب المعنوية الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، على خلاف ما يظن بعض الناس بأن الصلاة فيها تعطيل. بعض الموهومين يظن بأنه لو صلى فاته
الرزق.
وكذلك من الأسباب المعنوية التي يحثنا عليها الشرع المتابعة بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. من الأسباب المعنوية صلة الأرحام، من سره أن يبسط
له
في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طيب، بعد ذلك الأسباب المادية تجد قول ربنا جل جلاله فامشوا
في
مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها في أعاليها. الله جل جلاله يرشدنا إلى الأخذ بالأسباب في التنقيب عن كنوز هذه الأرض والانتفاع بخيراتها، ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طائر أو حيوان إلا كان له صدقة. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها
فليغرسها.
وحين يسأل عليه الصلاة والسلام عن أطيب الكسب يقول عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. يا أخي تصور الآن بأن الاحتراف عندنا صار شيئا يعني مبتذلا، يعني يقال بأن هذا ما نفع في التعليم
وذهب إلى صنعة.
أي نعم، فصار صانعا. بأنه صار حدادا أو نجارا أو خراطا أو كذا من المهن.
ونبي الله داود
إن نبي الله داود يعني كان حدادا، وإن نبي الله زكريا كان نجارا، والقرآن يقول وألنا له الحديد وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ما من نبي إلا رعى الغنم، لك أن تتصور الآن نظرتنا لراعي الغنم. الآن أنت ذكرت بلاد الغرب، بلاد الغرب رأيت فيها وكرمك الله صاحب المجاري ينزل في الشارع ويلبس هذه السترة ويضع تلك القفازات كأنه طبيب، وينزل بكل فخر ويعالج،
طبيب في عمله،
نعم، ويعالج المشكلة، ما يشعر بضعة ولا يشعر بحقارة
ولا ينظر إليه،
نعم، ولا ينظر إليه الناس نظرة دون. فهذه هي التي يعني أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، منهم من كان قصابا، منهم من كان قينا كخباب رضي الله عنه، حداد يصنع السيوف، منهم من كان تاجرا، منهم من كان مزارعا، وفي الوقت نفسه كانوا رضوان الله عليهم يعني رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، كما قال معاوية ابن قرة رحمه الله قال دلوني على بكاء بالليل بسام بالنهار. يعني قضية العبادة هذه
ما لها علاقة،
شيء أي نعم شيء بينك وبين الله، الشعيرة هذه بينك وبين الله، أما أن تتفرغ. ولذلك علماؤنا نصوا على أن المتفرغ للعبادة ما يعطى من الزكاة، الذي يتفرغ يقول أنا متنسك هذا ما يعطى من الزكاة، لأن الله ما أمره بهذا.
من هذه الأسباب، هذه الأسباب التي أجملتها في الأسباب المادية والمعنوية، دعني أستأذنك في فاصل قصير. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، أعود بعده وإياكم لاستكمال هذه الحلقة.
سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
مشاهدين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. كنا وإياكم قد توقفنا قبل الفاصل عن أسباب الرزق الكثيرة والتي تفضل بها شيخنا الكريم من ذكر بعض الأسباب، الأسباب المتعددة كالصلاة والاستغفار وصلة الرحم والرحيم وغيرها. شيخ الكريم، دعني أعودها هنا إلى سؤال مفاده، هل سعة الرزق هي دليل للكرامة؟
نعم، هذه يعني مشكلة عند كثير من الناس، يظن بأن من وسع عليه رزقه وبسطت له أسبابه وفتحت له أبوابه فهذا دليل كرامته على الله، وبالمقابل من ضيق عليه رزقه فهذا دليل هوانه. لذلك القرآن الكريم قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. ليست سعة الرزق دليل الكرامة ولا ضيقه دليل الهوان. ولذلك المشركون لما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، الله جل جلاله قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال جل من قائل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولما ذكر ربنا جل جلاله فراعنة البشر ذكر أنهم أتوا من هذا الفهم السقيم، فاللئيم قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني انظر إلى الوصف، ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة أو في القراءة الأخرى أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني عاب موسى عليه السلام بما هو كمال له، يعني ومدح نفسه بما هو نقص، الأساور من الذهب، نعم، هذه عدها كمالا لضيق عطنه وسوء فهمه. وكذلك الله جل جلاله ذكر عن واحد من المشركين وهو الوليد بن المغيرة المخزومي لما جاءه خباب بن الأرت رضي الله عنه وقد ذكرته قبل قليل يتقاضاه ثمن سيوف صنعها له، فقال له والله لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقال له خباب والله لا أفعل حتى تموت ثم تبعث، فقال له أو إني لمبعوث، قال بلى، قال له فانتظر ذلك اليوم أعطيك الثمن فوالله ما أنت وصاحبك بخير مقاما عند الله مني. يعني قاس الآخرة على
الدنيا.
الله جل جلاله قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولذلك أقول بأنه ما عندنا في شريعتنا هذه المعضلة بأنه هل الفقير أفضل أم الغني، بل كما قال من نور الله بصيرته أفضلهما أتقاهما أو خيرهما أتقاهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس الفقر ممدوحا لذاته ولا الغنى مذموما لذاته. تجد بأن من العشرة المبشرين بالجنة أبا بكر الصديق رضي الله عنه وكان تاجرا موسرا، عثمان بن عفان الذي استوجب رضوان الله ورسوله بنفقته في جيش العسرة، وتجد منهم عبد الرحمن بن عوف الذي لما مات حفر الذهب من تركته بالفؤوس، وأصابت كل زوجة من زوجاته الأربعة 80,000 دينار، يعني 320,000 دينار دي الثمن.
سبحان الله.
نعم 320,000 دينار ذهب، هذا هو الثمن طبعا بعد الوصايا وبعد الأشياء الأخرى، نعم التجهيز وما إلى ذلك. وتجد أيضا من الصحابة طلحة بن عبيد الله، تجد أبا طلحة الأنصاري لما نزل قول ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بي رحاء، وقد أنزل الله ما قد علمت هي لك اجعلها حيث أراك الله. النبي صلى الله عليه وسلم رد التحية بأحسن منها، قال بخن بخن ذاك مال الرابح اجعلها في قرابتك وذوي رحمك. وبالمقابل تجد بأن من الصحابة الفقراء من استوجبوا جنة عرضها السماوات والأرض، من أمثال بلال الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وتجد منهم كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان معدودا في الفقراء في فقراء الصحابة، وتجد أيضا من أهل الصفة رضوان الله عليهم. فالمقصود بأن الفقر ليس دليل الهوان والغنى ليس دليل الكرامة، وإنما الموفق من عباد الله من علم حقيقة الابتلاء، بأن الإنسان قد يبتلى بالفقر وأنه قد يبتلى بالغنى، ومطلوب منه أن يكون عبدا لله في كلا الحالين.
إذا ما أجملنا شيخي الكريم بهذه التطوافة السريعة منذ بداية الحلقة في هذه التطرقات إلى أسباب الرزق وأنواعه، أنتقل وإياك إلى مفصل هام وهو ما يشاع من نظرية الندرة، وكما لا يخفاك أنها أول نظرية تدرس في الاقتصاد.
نعم.
وأن شحة الموارد يقتر بها على المعايش، ومن مثله وقرينه ما يعانيه بعض الضعفاء الذين يعملون أجراء أو عمالة أو حتى موظفين في بعض الدول، فإذا ما أحست الدولة بأن معايشها قد ضاقت ضيقت على هؤلاء أو أقواتهم أو ربما حتى أنهت عقودهم وألغتها. فكيف يجمع بين الأمرين، بين فرضية نظرية الندرة وإحساس الاستئثار في كل دورة لدولة مما لها من موارد، وأثر ذلك بالتعلق بهذه السنة أن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟
نعم جزاك الله خيرا. نظرية الندرة بغير شك هي نظرية كفرية تعارض ما علمناه يقينا من ديننا، بأن ربنا جل جلاله قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها بارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. الله جل جلاله فتح علينا من بركات السماء ومن خزائن الأرض وأباح لنا كل ما فيهما، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جل جلاله. طيب بعد ذلك الندرة التي تحصل هي من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. ولذلك الآن بعض المفكرين الغربيين يقول لماذا تغرق الولايات المتحدة الأمريكية نصف محصولها من القمح في بعض السنوات لئلا تنخفض أسعاره؟ لماذا تحظر الولايات المتحدة على بعض الدول زراعة القمح؟ لما أرادت بعض الدول الخليجية أن تزرع القمح، وزير الزراعة يصرح بأن وزير الزراعة الأمريكي قال له لا تفعلوا وسنعطيكم بنصف السعر الذي كنا نعطيكم به، يعني هم يريدون أن يسيروا الأمم بأن يمسكوها بهذه الأقوات التي لا غنى عنها. ولذلك نقول ينبغي أن يتعاون المسلمون فيما بينهم بما آتاهم الله عز وجل من قوة بشرية
ومن سعة أراض ومن كثرة أموال وتعدد ثروات من أجل أن يستخرجوا يعني هذه الكنوز ويعيشوا حياة طيبة أرادها الله عز وجل. وهذا حصل يعني في بعض العهود، مثلا في زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما عم العدل، بعض الناس يقول استعملني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقيا، ويعني بإفريقيا تونس وما حولها،
شمال إفريقيا.
وهذا الأثر في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال فجمعت الصدقات ولم أجد من يأخذها مني، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. عمر بن عبد العزيز ما أغنى الناس
بعطاياه
أو أن لا، أغنى الناس بأنه سوى
بعدله وعدم الاستئثار في الموارد.
نعم، عدم الاستئثار، ونزع الظلامات التي كانت في أيدي بني أمية، ووسع عدله الناس، صار الكل راضيا بما هو، يعني في ما عاد هناك الغني غنى فاحشا والفقير فقرا مدقعا، من يموت تخمة ومن يموت إملاقا وجوعا، هذا ما عاد موجودا في دولة عمر بن عبد العزيز.
إذن فلو أخذ الناس بمثل هذه السنة بأن طبقوا ما حثهم عليه كتاب الله عز وجل، فوزعوا هذا عدلا بين الناس، أتاهم رزق الله عز وجل الذي قد كتبه إليهم. ولعلي ها هنا في ختام الحلقة شيخي الكريم أجمل هذه الملامح الجميلة التي طوفنا عليها بالتعرض لإسمي الله عز وجل الرازق والرزاق، ثم إلى أقسام الرزق وأسبابه، وذكرنا وعددنا منها ما يستطيع الإنسان الإتيان به سهولة، ومن ثم أثبتنا أنه لا دليل للكرامة بسعة القوت وسعة الرزق، وذكرنا أن نظرية الندرة التي يتشدق بها البعض أنها نظرية باطلة، وإذا ما قسمت تلك الموارد على البشر وسعهم هذا الرزق وزاد الله عز وجل في أرزاقهم. أشكر لك فضيلة الشيخ هذه الحلقة وهذه الدقائق النفيسات. مشاهدي الكرام، ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى مع آية جديدة كريمة من كتاب الله عز وجل.
في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات، في وحي آي الله هدي كامل وثوابق ونتائج ونجاته.